باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الثاني إصحاح 13. قلنا إن سفر الملوك الثاني بيعرض علينا انحدار وانهيار المملكة اليهودية من بعد انقسامها. بعد سليمان انقسمت، بقى ملك شمال وملك جنوب. ملوك الشمال كلهم بعدوا عن ربنا وخدوا معاهم 10 أسباط. ملوك الجنوب ملك يهوذا يعني بعضهم احتفظ بالتقوى لأن كلهم من أحفاد داود وسليمان، لكن بعضهم برضو انحرف ورا الطيار بتاع ملوك إسرائيل. والجزء اللي احنا مشغولين به هو فترة إليشع النبي تلميذ إيليا، والإصحاح 13 تنتهي حياة إليشع النبي، وبكده إيه يعني نبدأ في انهيار المملكة خالص، لأنه في زمن إليشع يعني كتير رفضوا التوبة واستمروا في العند. ناخد من عدد 14، ملوك الثاني 13-14. ومرض إليشع مرضه الذي مات به. يمكن لما الكتاب يقول المرض الذي مات به معناها انه بيبقى رجل الله عارف. رجال الله غالبا ما يدرون بساعتهم. الانسان العادي يمكن يجيله يومه غفلة لانه يعني سر الله لخائفيه، فيمكن يفاجئهم الموت بغتة زي ما قال الكتاب. لكن كل ما كان الواحد قريب من ربنا غالبا ما بيدرك ساعته وبيعرف كويس الفترة اللي هو فيها، زي القديس بطرس الرسول لما يقول عالما أن خلع مسكني قد اقترب، عارف. أو بولس الرسول يقول وقتا حلالي قد حضر، فبيبقوا دريانين. فلما يقول مرض إليشع مرض الذي مات به، يعني في المرض ده كان عارف أن ده مش هيقوم منه، ده المرض الأخير. فنزل إليه يؤاش ملك إسرائيل وبكى على وجهه. شوفوا بالرغم أن يؤاش له أخطاء كبيرة، لكن أحيانا نلاقي إنسان لسه لم يستقيم لكن مرتبط برجل الله. يعني بعض الناس يبقى بيعترف مثلا أو بيرجع لأبونا ولسه حياته قدام الناس مليانة لخبطة، لكن في نقطة حلوة في حياته أنه يحب أبوه الروحي ويرتبط بيه جدا ويحاول يخضع له، ويمكن عن طريق النقطة دي يخلص. يعني بعيدا عنها تلاقي ما فيش صلاة كفاية، ما فيش إنجيل، ما فيش حياة مقدسة، في تجاوزات كتيرة، لكن النقطة البيضة في حياته ارتباطه برجل الله. يؤاش ما هوش أحسن واحد يعني في زمنه، لكن كان مرتبط جدا بإليشع النبي. نزل إليه يؤاش ملك إسرائيل وبكى على وجهه وقال يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. لو رجعت إلى مثلا 50 سنة أو أكثر ورا، فلاحظوا أن التعبير ده قاله إليشع النبي على إيليا النبي في اليوم اللي ودع فيه أبوه الروحي إيليا وشافه طالع في المركبة النارية. صرخ الصرخة دي يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. ودارت الأيام ووصل إليشع لنفس المرحلة وفوجئ بمن يقول له نفس الكلمة. دي ليها كذا مغزى. أولا أن إليشع فعلا وصل إلى نفس المكان اللي كان فيها إليه. يمكن في أول حياته كان مستبعد تماما أنه يصل إلى عظمة هذا الرجل اللي قبله إلي النبي، إنما مع السنين الطويلة ربنا حب يعزيه قبل ما يعني يطلق سراحه من الحياة الأرضية، أنه يسمع بودانه من يلقب بنفس لقب أبيه. ودي طبعا معزية جدا ليه، لأنه هو كان يرى في إيليا يعني إنسان مش ممكن تكراره تاني. فلما ينادوه بنفس الاسم وبنفس الإحساس يمكن يحس أنه يعني كده ربنا راضي عنه وأنه كمل رسالته. فتقال له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسان. الحاجة الثانية، غالبا إليشع ما حكى أو كتير ما كان يحكي لأولاده وتلاميذه عن إيليا النبي، عن أبو الروح، لأنه مرتبط به جدا. وغالبا قال لهم في اللحظة اللي أنا شفت فيها المركبة النارية، صرخت من غير ما أقصد وقلت له يا أبي يا أبي. وتناقلت الناس هذه المقولة اللي حكاها إليشع، فلما جه ودعه قال له نفس التعبير. ده يورينا برضو فكرة التقليد والتسليم وانتقال التعليم من جيل لجيل والتلمذة المستمرة ولو في بعض جوانبها. كلمة يا أبي تورينا مستوى العلاقة بين الأنبياء والناس، بالرغم أن هم رجال متوحدين يتسمون يعني بالنسك والزهد والبرية زي الرهبان كده، إنما فيهم أبوة. فواحد زي يؤاش الملك كان يتعامل مع إليشع زي أبوه، فبيقول له يا أبي يا أبي. إذا رجل الله بالرغم أنه هو ناسك وبعيد عن المجتمع وملوش في شغل الدنيا والملك، لكن بالنسبة للملك يؤاش كان زي أبوه. أما كلمة مركبة إسرائيل وفرسانها فليها معنى تاني، أن كل قوة إسرائيل كوم وقوة هذا الرجل كوم تاني. أن أنت يا إليشع النبي أنت رأس مالنا، صلواتك وقدوتك وتعليمك وحضورك ووجودك وسط شعبك بكل فرسان إسرائيل بكل مركبات إسرائيل. فلما يقول له يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها، يعني أنت أساس القوة. أنت هتمشي وتسيبنا إزاي؟ طب هنغلب إزاي بقية الشعوب؟ طب هنعمل إيه مع الناس اللي حوالينا لما أنت تفارقنا؟ ده يورينا ثقة الملوك في الأنبياء، أن الملوك اللي كان فيهم شوية تقوى يثقوا جدا في قوة النبي وفي صلاته، بالرغم أن هم بقول لكم ما هماش يعني أبرار، لكن فيهم حتة إيمان بقوة رجل الله. ودي بتحصل عبر التاريخ، تلاقوا ممكن ملوك ورؤساء يثقون جدا في صلوات رجال الله، يعتبرون ليها جدا ويعتبروا أنه بس رضاهم وصلواتهم تشيل البلد كلها. يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. فقال له إليشع خذ قوسا وسهما وسهاما، فأخذ لنفسه قوسا وسهاما. تخيلوا هو واقفين في القلاية بتاعت إليشع والراجل نايم، إليشع النبي عيان بيموت، وبعدين يفاجئه يقول له امسك قوسك وسهامك. فقال له حاضر. ثم قال لملك إسرائيل ركب يدك على القوس، يعني اضبط القوس بتاعك وامسك القوس كده والسهم كده. فركب يده ثم وضع إليشع يده على يدي الملك، يعني إليشع بالعافية حرك ايده كده وحط ايده على ايد يؤاش الملك وهو شادد القوس، وقال افتح الكوة لجهة الشرق. ففتح، فقال إليشع ارم، فرم، فقال سهم خلاص للرب وسهم خلاص من أرام. يعني ايه الحركة دي؟ إليشع لآخر وقته بيتنبأ، هو ماشي فعاوز يقول لي يؤاش ربنا هياخد بيدك وينصرك على شعب أرام اللي عاوز يكسر بلادك ويحتل أرضك. ويؤاش عايش حياته الآن من بتوع أرام، فحب يطمنه قبل رحيله. لما يحط إيده على إيد الملك إشارة إلى يد الله، لأن يد الكاهن أو يد النبي كهي كأنها يد ربنا، لأنه في الحالة دي يعني هو بيمسك، إحنا في العهد الجديد الكاهن يمسك الذبيحة، يمسك جسد ربنا ودمه، فكمان يلمس المسيح. فهنا مجرد إيده على إيد الملك تديله إحساس إن إيد ربنا معاه، يعني هو بقى اللي هيوجهه بالضبط. قال له ارمي السهم، رمى السهم اتجاه الشرق، فقال له ده سهم خلاص لربنا وسهم خلاص من أرام، يعني ربنا معاك في حربك اللي جاية وتتخلص من شعب أرام. فإنك تضرب أرام في أفيق إلى الفناء، أفيق دي المنطقة بتاعته. ثم قال خذ السهام، فأخذها يبقى رمى سهم كده من القوة من الشباك في اتجاه عشوائي، في نظر ده عشوائي، لكن قدام أليشع كانت نبوة. فأخذها ثم قال لملك إسرائيل اضرب على الأرض، فضرب 3 مرات ووقف. يعني هو في الأول رمى السهم من القوة، وأليشع قال له ده سهم خلاص للرب، سهم خلاص من أرام، بعدين قال له طب اضرب للأرض، فابتدى يمسك السهم ويخبطه في الأرض، والتاني سايبه يضرب يمكن لسه حاطط إيده عليه. فضرب مرة واثنين وثلاثة، بعدين وقف، ما هو مش عارف هو بيضرب إيه، واحد بيرمي سهم على الأرض. فغضب عليه رجل الله وقال لو ضربت 5 أو 6 مرات حينئذ ضربت أرام إلى الفناء، مش كنت تكمل؟ وأنا قلت لك وقف، بدل ما قلت لك شقف كمل، وأما الآن فإنك إنما تضرب أرام 3 مرات. لما هو رمى 3 سهام بس وقف، قال له يبقى أنت حكمت على نفسك، هتغلبهم 3 مرات وبعد كده هيغلبوك، كنت كملت؟ طالما أنا ساكت ما بقولكش اعمل إيه، بدل قلت اضرب افضل اضرب لغاية ما غير كلام. القصة الغريبة دي ليها بعض المعاني التأملين. أولا تورينا بركة إيد ربنا في أي مشروع، لأن ربنا عارف المستقبل. لكن فكرة أنه يضرب سهم كده في الهواء وبعدين سهام في الأرض ممكن نفهمها، لأن الحرب الروحية دايما مرتبطة بالصلاة. فالواحد بيضرب سهم خلاص لربنا يعني يأخذ معونة من الله، وبعدين يصارع مع الأرض اللي هي شهواته أو خطاياه. لو اكتفى في حربه بأنه يجرب مرة واثنين وثلاثة بس يمشي شوية ويقع تاني، المفروض الواحد يفضل يجاهد لغاية ما ربنا يقول له ايه كفاية كده. لكن لما توقف دون دعوة من الله قال له، غضب عليه رجل الله قال له ليه وقفت وانا قلت لك وقف ما تكمل. تفكرنا بإيه؟ بفكرة الصديق يسقط ويقوم 7 مرات. ممكن يجي بعد 2 ولا 3 يزهق ويقول ما أنا منيش فايدة، ما أنا بمشي خطوة وقع بمشي خطوة وقع، طب ما خلاص. لا كمل، هو ربنا قال خلاص؟ ما قالش خلاص، افضل كمل لغاية ما ربنا يشيل الحاجة الوحشة بإيده. ليه توقف لوحدك؟ ليه تيأس؟ ليه تزهق من الحرب الروحية؟ ربنا له معاد وله تصرف وله حكمة. أول سهم طلب معونة كده في الهوى، يعني يا رب اسندني، يا رب قويني، إيدك مع إيدي يا رب، ساعدني على جهادي. بعدين تفضل تخبط في الأرض، يعني تجاهد مع ضعفك ومع نفسك ومع جسدك، مرة واثنين وثلاثة وخمسة، ما توقفش لغاية ما تيجي النعمة تسحب كده الخطية وتعفيك من هذه الحرب. فهنا رجل الله قال له لو كنت ضربت 5 ولا 6 مرات كنت ضربت أرام إلى الفناء، يعني كنت أفنيت أعدائك خالص. دي إشارة إلى أن الواحد فينا في حربه مع الشيطان مزهقش، ما يملش، ما ييأسش، ما يجيش الوقت اللي يقول فيه ما فيش فايدة، أو ما يتصورش في لحظة أن الحكاية عشوائي. عارفين لما قديس بولس الرسول يقول أني أضرب ولست أضرب الهواء، يعني أنا بصارع مع الشر، محدش يفتكر أن أنا بضرب في الهواء، لا ده أنا قدام الشيطان بضربه، يعني أنا بجاهد زي الملاكم والمصارع، مش كأني بضرب هواء. يعني إحنا حربنا حقيقية، في قوة الشر بتحاربنا، في الشياطين والأفكار والشهوات، كل دي حرب روحية. نغلبها إزاي؟ نغلبها بإيد ربنا بالصلاة. ولما تقع قوم تاني وقوم تالت ورابع وخامس لغاية ما ربنا يفني أعدائك من أمامك تمام. فيبقى المعركة الروحية لا تنتهي إلا بتدخل إلهي، ربنا يشيل الخطية دي ويغير الطبع. أما الآن فإنك إنما تضرب أرام 3 مرات، يعني هتنجح مؤقتا بس. ومات إليشع فدفنوه، وكان غزاة مؤاب تدخل على الأرض عند دخول السنة. في المنطقة اللي دفنوا فيها إليشع كان المنطقة اللي جنبهم تبع مؤاب، ويبدو أن هم المؤابيين دول كانوا يدخلوا في المواسم يأكلوا حال الفلاحين اللي على الحدود، يحصدوا الأرض لحسابهم. كانت لسه الممالك ضعيفة، فإيه ما فيش جيش قوي، فممكن يدخلوا ينهبوا. وفيما كانوا يدفنون رجلا إذا بهم قد رأوا الغزاة. يعني المدافن كطبيعة البلاد على طرف البلد، فبعد ما دفنوا أليشع في المدفن بتاعه، وبعدين بعدها بشويتين ناس رايحة تدفن واحد، وهم رايحين يدفنوه في المدافن اللي فيها أليشع النبي، لقوا الغزاة جايين عليهم، فطبعا خافوا اترعبوا لأن دول ما بيرحموش. قاموا مسكوا الميت إيه رموه في المقبرة اللي قصاده، كانت مقبرة أليشع النبي. فيقول إذا بهم قد رأوا الغزاة فطرحوا الرجل في قبر أليشع، فلما نزل الرجل، رجل الميت، ومس عظام أليشع عاش وقام على رجليه. صور المنظر، هما بيجروا وبعد دقيقتين لقوا الرجل الميت بيجري وراهم. ايه اللي صحاك؟ لو ما لقيت عظم أليشع تحت. فمنظر عجيب جدا. الرسالة دي مهمة، يعني القصة النادرة دي قصة جميلة قوي، لأنها تؤكد إكرام كنيستنا لعظام أو رفات القديسين. في ناس بتعترض على الفكرة بتاعت رفات القديسين أو بقايا عظامهم، وتعتبر أن ده يعني حاجة مش روحية. طب إزاي وإزاي إذا كان ربنا حب يكرم نبي في العهد القديم فجعل عظامه وهي لسه ميتة، عظام ميت تقيم ميت، عشان يورينا عظمة هذا الرجل حيا وميتا. يعني في نظر الله حتى عظمه اللي فاضل منه له كرامة عند ربنا، مرعب للشياطين لدرجة انه يقيم ميت. اذا احنا ماشيين في نفس ايمان الاباء والاجداد اللي فيه نكرم اجساد القديسين وعارفين قدرهم، لان حتى عظامهم فيها قوة، وقوة عجيبة جدا. وإذا كان إلي النبي لم يمت حرفا، يعني ما ماتش قدام الناس إنما انطلق في مركبة نارية، فحدثة إقامة عظام أليشع لميت لا تقل عظم. يعني في واحد يقول الله، طب ما إلي طلع في مركبة نارية يمكن أليشع أقل منه. لا، هو ربنا لما يمجد القديسين مش لازم يمجدهم كلهم بنفس الصورة. إلي يطلع في مركبة نارية وإليشع عظمه بس عظمه تقوم ميت، دي كرامة كبيرة قوي ودي معجزة كبيرة قوي. وبالتالي لما حتى يعني نسأل مين أعظم، لا ما نعرفش نقول مين أعظم، لأنه في بداية حياة إليشع النبي طلب اتنين من روح إليه. برضه الحكاية مش بالكم كده يعني، لكن يمكن قلنا لكم ساعتها أنه يجوز لإحساسه بقد أنه ضعيف، فقال له مش هيكفيني روح واحد منك بسبب ضعف، اديني اتنين من روحك، مش كافتخار وكبرياء، بالعكس كإحساس بالضعف والعجز، أنا عاوز اتنين من روحك عشان أعمل اللي كنت بتعمله. المعونة اللي كانت معاك أنا عاوز ضعفها عشان أقدر أكمل رسالتك. وكمل فعلا أليشع، وكان نعمة التلميذ لنعمة المعلم. يعني كان تلميذ نجيب فيه كتير قوي من صفات إليه، لكن معجزة إقامة الميت تورينا أن في إقامة موتى حتى في العهد القديم. يعني أليشع النبي هو النبي الوحيد الذي أقام ميتا أثناء حياته وأقام ميتا بعد نهايته. أليشع قوم ابن الأرملة الشونامية، المرأة الشونامية، وأقام هذا الرجل اللي داخلين يدفنوه بعظامه. برضو الفكرة دي قد تكون بداية كده، تعبير رمزي عما سيصنعه المسيح له المجد. يعني ربنا يسوع له كل المجد، مخلصنا الحقيقي، جسده المكسور من أجلنا يقيم كل الموت، دمه المسفوك من أجلنا هو اللي بيقوم موت خطايانا. يعني احنا بنيجي للقداس زي الميتين، نطلع كده فينا قوة القيامة، نعيش جوه القداس لأننا نأكل جسده ونشرب دمه ونتحد به، نلتصق به، كان بقينا يعني زي تعبير القديس بولس، عظم من عظامه لحم من لحمه، بقينا حتة منه. فلما نبقى حتة منه بالاتحاد به عبر الأسرار نقوم من الموت اللي احنا عايشين فيه. لما نزل الرجل ومس عظام إليشع عاش وقام على رجليه. وأما حزائيل ملك أرام فضايق إسرائيل كل أيامه أحد. فحن الرب عليهم ورحمهم والتفت إليهم لأجل عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم يشاء أن يستأصلهم ولم يطرحهم عن وجهه حتى الآن. هو إليشع كان قايل كده قبل ما يموت، أرام هتيجي عليكم لكن يا يؤاش أنت هتضربهم 3 مرات، ولو كنت كملت سمعت الكلام كنت زمانك ضربتهم إلى الفناء. فلما هج حزائيل ملك أرام وضايق إسرائيل، ربنا تحنن. طيب تحنن ليه ربنا؟ المرة دي ربنا تحنن مش لأن الشعب تاب، يا ريتهم تابوا. أكتر حاجة تحنن قلب ربنا لما يجد دموع التائبين، يقول من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم أصنع الخلاص على نيل. يعني لما ربنا يلاقي كنيسته كده بتصرخ إليه بدموع بتوبة صادقة يتحنن، ربنا حنين قوي مع الناس المنكسر. إنما في سبب آخر لتحنن الله لا يدركه الناس، هو أن في اتفاق بينه وبين الأجداد والأباء الغالين اللي عليه. فإبراهيم وإسحاق ويعقوب اللي هم موجودين عنده في السماء اللي بيشفعوا في أولادهم وأحفادهم من أجل عهده معاهم، تلاقي كده يعني ربنا يتحنن على شعبه ويشيل غضبه ويرفع أزمات، والناس تقول يعني إحنا كويسين؟ لا إحنا مش كويسين. طب يعني صلينا كفاية؟ لا ما صليناش كفاية. طب هل إيماننا قوي بقى يهز جبال ولا إيماننا قوي ولا حاجة؟ أما لماذا تحنن الله؟ من أجل عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. جزء من إيماننا إن مش إحنا بس اللي بنصلي لمشاكلنا، هناك من يصلي معنا ويصلي عنا، وصلوات الناس دي أقوى من صلواتنا. ليه؟ لأن عهده معاهم قوي. دول عاشوا حياتهم كلها ربنا فغالين عليه. إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. شوف بقى لما تضم عليها الليسته الطويله دلوقتي، امنا العذراء امك يا رب، وتلاميذك الرسل واحد واحد، وأب الشهداء حبايبك ماري جرجس وماري مينا وابو سفين، حط بقى الاف من الغالين عند ربنا. كل ده كل دول اصحاب عهد مع ربنا. ان كان في فجر التاريخ بيذكروا بس الاباء البطاركه الاوائل ابراهيم واسحاق ويعقوب، يقول ربنا تحنن عشانهم. طب النهارده يتحنن عشان مين ولا مين؟ احنا كده محروسين بصلوات القديسين، وده ايماننا. احنا محفوظين بصلوات القديسين، حتى لو احنا ضعفنا ولا كسلنا في غيرنا بيصلي وصلواته غاليه، وربنا عشانهم يرحمنا وينصرنا ويذكرنا. عشان كده تلاحظوا في الكام ايه اللي فاتوا في موقفين يؤكدوا الفكر الارثوذكسي في الاعتقاد بقوة ودالة القديسين. عظام إليشع النبي كانت كافية لإقامة ميت، وعهد ربنا مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب كان كافيا لتحننه على جيل كامل. طب إبراهيم وإسحاق ويعقوب عايشين ولا ميتين وقتها؟ في نظر الناس ميتين، لكن طبعا احنا ما عندناش حد بيموت، كل اللي بيموتوا في ربنا عايشين على طول. ولما سألوا المسيح عن القيامة قال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب، لأن الله إله أحياء مش إله أموات. لما يسمي نفسه إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو إله أموات، ده إله أحياء، فدول عندهم عند ربنا أحياء على طول. التفت إليهم لأجل عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. عشان كده يجوز لنا في صلواتنا نقول له رب التفت إلينا من أجل، قول بقى زي ما انت عاوز، التفت إلينا يا رب من أجل أمنا العذر، التفت إلينا يا رب من أجل أبونا إبراهيم، التفت إلينا من أجل إيليا وإليشع النبي، التفت إلينا من أجل ماري جرجس وماري مينا. يبقى من حقنا إن احنا نقول له التفت إلينا من أجلهم. ده ماشي مع روح الكتاب ومع تسليم الآباء. ولم يشأ أن يستأصلهم ولم يطرحهم عن وجهه حتى الآن. برضه دي حاجة جميلة تاني. لو كنت عايش ومستغرب ليه ربنا ساتر عليك وبيرحمك ولم يغضب بعد بالرغم من وجود خطايا صريحة تستحق العقاب. كلنا في حياتنا أحيانا خطايا كده الواحد يبقى حاسس يا رب انت ساكت عليا ازاي، ساكت عليا ازاي، الخطايا دي تستحق غضبك. يطلع ان ربنا لم يستأصلك ولم يطرحك من اجل، تبقى انت مديون للقديسين وتبقى بتحبهم فعلا. ليه؟ لانه يمكن هم اللي مطولين بقى ربنا، ربنا بقى له طويل، لكن عشان يورينا كرامة الناس دول ينسب لهم الفضل في انه لم يطرحنا بعد ولم يستأصلنا بعد، لم يطرحهم عن وجهي حتى الان. فكر جميل يخلينا نحس ان احنا كلنا عيلة كبيرة راسها المسيح. العيلة الكبيرة دي فوق حدود المكان وفوق حدود الزمان. يعني اي عيلة تتلم في بيت وتتلم في زمن، جد مع اب مع حفيد مثلا، هي عيلة جوه بيت وجوه زمن. عيلتنا احنا عيلة الايمان، عيلة الانجيل، راسها المسيح نفسه. من اول ابونا ادم جدنا الاولاني عدي بقى على نوح وعلى موسى وعلى ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف وداود وايليا واليشع، وهات بقى العهد الجديد والعذراء والرسل، كل دول في العيلة. فتلاقي ان الواحد يتشرف ان يكون جزء من هذه العائلة. عشان كده في افسس واحد يقول صرتم رعية مع القديسين واهل بيت الله. انتوا صرتم رعية مع القديسين واهل بيت الله. فهنا تفكير جميل ان الواحد يحس الانبياء والرسل كلهم في العيلة، وكلنا جوه العيلة دلوقتي بالمعمودية والاسرار بقينا جوه العيلة. اي كرامة الواحد في عيلة عظيمة زي كده. وتصوروا بقى العيلة دي، واحنا ناس برضو شرقيين يعني نعرف العائلات، لو واحد منهم اتمس، واحد من العيلة دي اتمس، هيقف ويتفرجوا العيلة دي؟ طب مين بقى اللي في العيلة دي؟ شوف اليشع ده اللي اول ما يطبع عظمه، وشوف ايليا اللي كان ينزل نار من السماء كل شوية، وشوف موسى في العيلة اللي يشق البحر بعصاية، وشوف داود اللي ايه يعني كانت صلاته غالية قوي عند ربنا. كل دول في العيلة، تخاف ازاي؟ وفيهم اشعياء اللي صلاته بعت ملاك شال 185,000. من يدرك رعاية القديسين وصلواتهم وحضورهم وشفاعتهم يعيش في سلام. عشان كده في عبرانية 12 يقول معلمنا بولس لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا. يعني حوالينا سحابة من الشهود والشهداء ضخمة جدا محيطة بنا، فلنطرح عنا كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. ايه يعني اللي يقف قصادنا؟ ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا، ناظرين الى رئيس الايمان ومكمل يسوع. لألا واحد يقول طب ما دول هيصرفونا عن التركيز على المسيح. ازاي بقى؟ بقى دول اللي بيعشقوا ربنا يسوع، دول اللي عاشوا حياتهم كلها للمسيح، دول اصحاب العهد مع ربنا، اصدق البشر في التاريخ، هيصرفونا ويعطلونا عن ربنا يسوع؟ بقى في عيلة ما فيهاش غيرة وما فيهاش حقد وما فيهاش حسد وما فيهاش حد بيدور على مركزه، مش هيركزوا كلهم على رأس الأسرة ورب العائلة؟ كلهم حياتهم في المسيح، فلا يمكن يصرفونا عنه. وعشان كده يقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل يسوع. يعني علاقتك بالقديسين مش ممكن تكون معطلة ليك عن علاقتك بالله، مش ممكن، ده دي جزء طبيعي من علاقتك بربنا. انت زي ما بتقول له يا رب انت ابويا، بتقول للقديسين انتوا اخواتي الكبار، انتوا بقيت عيلتي، ما تسيبونيش في اللي انا فيه. اما حزائيل ملك ارام فضايق اسرائيل كل ايام يهو احاز. اذا لما نشوف الضيقات برضو يليق ان احنا نذكر هؤلاء القديسين. فحن الرب عليهم ورحمهم والتفت اليهم لاجل عهده مع ابراهيم واسحاق ويعقوب، ولم يشأ ان يستأصلهم ولم يطرحهم عن وجهه حتى الآن. ثم مات حزائيل ملك أرام وملك بنهدد ابن عوضا عنه، فعاد يهوآش ابن أحاز وأخذ المدن من يد بنهدد ابن حزائيل التي أخذها من يد يهوأحاز أبيب الحرب ضربه يؤاش 3 مرات واسترد مدن إسرائيل. 3 مرات دول اللي كان أليشع قايل له عليهم، 3 سهام إياهم، قال له لو كنت كملت بس كنا خلصنا من الشغلة دي خالص. فرسالة مهمة، ما توقفوش معركتكم مع الغلط، استمر في رفض الفكر الشرير والطبع الشرير لغاية ما ربنا ينصرك عليه تماما. ما تزهقش في معركتك الروحية، ما تجيش في النص وتقول هو أنا في اللي أنا بعمله ده له قيمة ولا ملوش. لا، له قيمة، له قيمة. إيد ربنا مع إيدك، هيجي الوقت اللي تتنقل. عشان يعني بعضكم ما يتشتتش في ذكر ملوك كتير، لأن أحيانا فكرة ملك ورا ملك دي تلخبطنا، أحكي لكم بسرعة 3 صفحات اللي جايين وانقل إلى شخصية، يعني فاضل شخصيتين كده في ملوك التاني عاوزكم تدرسوهم كويس. إنما بعد كده هيجي 3 ملوك على يهوذا، واحد اسمه عزاريا أو عزية، واحد اسمه أمصيا، واحد اسمه أحاز. المهم أنه عزاريا ده هيبقى كويس، إنما في الآخر هيعمل عملة مش تمام، أنه هيصر أنه يدخل يكهن. طبعا الكهنة قالوا له لا أنت مش كاهن أنت ملك. فلما أصر دخل جاله البرس ومات في برسه لأنه تخطى حدوده واعتبر نفسه كاهن. وده بقى كان في زمن أشعيا النبي، بعد أليشع بفترة ظهر أشعيا النبي، بداية بقى الفترة الأخيرة للأنبياء اللي هتنتهي قبل مجيء المسيح بشوي. وبعد كده جه ورا منه عزية ده واحد تاني اسمه أحاز. وبعدين بعد أحاز جه الملك اللي احنا عاوزينه بقى اسمه حزقية. عاوزكم تدخلوا على ملوك التاني 18. أحاز برضو مشي شوية كويسين، لكن محدش فيهم مشي كما يجب. في الوقت ده عشان نراجع بس ظروف التاريخ والجغرافيا ساعتها، لسه مملكة إسرائيل منحرف، كل الملوك اللي فيها أشرار. عشان كده إيه هتفضلوا تقروا بقى حكاية الملك الفلاني تولى إمتى ومات إمتى وما عملش حاجة كويسة، ملك إسرائيل اللي بعده دخل إمتى وعاش كم سنة وما عملش حاجة كويسة. إنما بتوع يهوذا فيهم شوية أمل، فعزية ده تلاقوا يمشي كويس ويغلط شوية ويمشي وهكذا، لغاية ما جه واحد بقى اسمه حزقية. كل ده في زمن أشعياء النبي. حزقية ده بقى ملك يمكن مش مشهور عند ناس كتير، بس مدرسة في أمور جميلة قوي، يستحق يعني حزقية التلمذة عليه، لأنه بالرغم أنه كان ملك واللي قبله على طول ما كانش ملك تقي، لكن هو هيطلع إنسان كويس. صح 18 يقول إيه؟ في السنة الثالثة لهوشع ابن أيلة ملك إسرائيل، دايما لما يطرخوا يحطوا تاريخ ملك ينسبوه للملك المعاصر، فيقولوا بتاع إسرائيل كان عمره 5 سنين في الملك، الثاني دخل كانت أول سنة ليه، عشان يفضلوا إيه يحسبوا التاريخ صح. ملك حزقية، حزقية مش حزقيال، الملك اسمه حزقية ابن أحاز ملك يهوذا، كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه أبية ابنة زكريا، وعمل المستقيم في عيني الرب. أول كلمة مشجعة تنفع كده تبقى درس عندنا طول العمر، عمل المستقيم في عيني الرب. كلمة عمل المستقيم دي معناها إيه؟ واحد يبص على عينين ربنا ويقول له كده صح، كل ما يعمل حاجة كده صح، يقول له صح يا ابني كده صح. ففكرة في عيني الرب ان الواحد يعيش حياته زي الطفل كده، كل صغيرة وكبيرة يرجع لربنا يقول له انا ماشي صح، صح يا حبيبي كمل يا حبيبي. انما اغلب الملوك اللي بيزيغوا بيعملوا ايه؟ يفضل ماشي 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 وهو مش عارف صح ولا غلط، ما بيسألش، ما بيرجعش، مش واخد باله ان عينين ربنا بص عليه وعمال يقول له غلط غلط وهو مش دريئا ولا فارق معاه رأي ربنا. فكرة عمل المستقيم في عيني الرب، قد ايه انت حريص ان عينين ربنا تبقى مبسوطة عليك، مبسوطة وهي بص عليك. يعني اي اب ولا ام بيشوف ابنه ماشي صح كده بيبقى نفسيته مرتاح مبسوط لانه ماشي صح. كم واحد فينا مهتم قوي بحياته في عيني الرب، لأن هو ده اللي هيفرق، هو ده اللي يقيم حياة الإنسان. طلعنا نزلنا، الناس هتقول علينا، تقول يمين تقول شمال، الناس هتمشي وإحنا هنمشي وكله هيتنسي. إيه قيمة ده كله؟ في الآخر اللي مش هيتنسي عيني الرب، ماذا حكم عليك الرب؟ وعلمنا بولس كان عايش بالشعر ده، قاله في رسالة كورنثوس، قال أقل شيء عندي أن يحكم في من يوم بشر، يعني ما يفرقش معاه خالص كلام الناس، بل لست أحكم حتى أنا في نفسي، لكن الذي يحكم في هو الرب. يبقى عيني الرب هي المهم، الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، حينئذ يكون المدح لكل واحد من الرب. فأول كلمة كده تمثل شعار لحياة حزقية الملك، عامل المستقيم في عيني الرب، ودي جت على كذا ملك، بس هنا بقى في الحكاية بتاعته هيبان تفصيلات الكلمة دي. المستقيم كمان يورينا مبدأ مهم، الخط المستقيم هو أقصر الخطوط من نقطة لنقطة، أقصر خط هو الخط المستقيم. في واحد يطلع في حياته زي الزجزاج كده، يطلع وينزل ويروح ويجي ويروح ويجي، عمال يضيع وقت، وفي واحد ياخدها كده على طول. طبعا اللي بيمشي كده على طول ده يا بخته، بيخلص ماشي كويس. انما كثير مننا يعمل ايه؟ يطلع بره الخط، يا ابني ارجع تاني، يرجع تاني يقوم ينزل من الخط، يا حبيبي ارجع وبعدين يطلع فوق الخط، زي اللي بيتعلم الكتابه كده، يقولوا له اكتب على الخط، امشي على الخط. ربنا حط خط مستقيم، هو حياته، هو كلامه، ده المستقيم. وكلمة مستقيم تفكرنا بكلمة أرثوذكسي. أتاري كلمة أرثوذكس يعني هي الآية دي، الأرثوذكسي هو من يعمل المستقيم في عيني الرب. الحكاية مش مجرد بقى طيفة ولا تعصب، لا لا، ده كلمة أرثو دي يعني كده، يعني مستقيم، يعني يمجد الله باستقامته. أرثوذكس، دوكس اللي هي زوكسا، باتري اللي هي التمجيد. فالأرثوذكسي هو الشخص الذي يعيش مستقيما في عيني الرب، إيمانه مستقيم، محبته مستقيم، قلبه مستقيم، نظراته مستقيمة، تفكيره مستقيم، كل حاجة في حياته مظبوطة زي ما ربنا عاوزها. واحد يقوله هو ده ممكن؟ طبعا ممكن، ممكن أولا بنعمة ربنا، ثانيا بحرص الإنسان على الاستقامة. قد إيه أنت حريص أنك تمشي مستقيم؟ امشي على الخط. وزي ما الطفل بيتعلم الكتابة ويبقى ماشي على الخط ويفضل فترة كده يطلع وينزل وبعد كده يعرف يكتب على الخط كويس، احنا عاوزين نعمل كده كأطفال. تعالوا نتعلم كيف نسلك باستقامة، يعني يمسك بكرة مثلا كيوم من أوله لآخره وقول النهاردة أنا عاوز أمشي مستقيم في كل حاجة، عاوز أصلي كما يجب أن تكون الصلاة، وعاوز أتكلم مع الناس كما يجب أن يكون الكلام مع الناس، وعاوز لما أقرأ الإنجيل أبقى بسمع صوت ربنا كما تجب التلمذة، وعاوز لما أشتغل بأمانة كما تكون الأمانة. تبص تلاقي الحكاية مش مستحيلة ولا حاجة. طبعا هتقول له يا رب ساعدني، وهتطلع عن الخط شوية وتنزل شوية عشان في الأول معلش، بس هتلاقي إنه ممكن، مش مستحيل ولا حاجة، بس عاوز الواحد يتمرن على الاستقامة. عمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. برضو كل ما نجيب سيرة داود أبوه نقول له يا رب أنت ما فيش فعلا أطيب منك، لأن احنا بصراحة لما بنفتكر داود بنفتكر كتير من خطاياه. داود النبي أكثر نبي في الكتاب المقدس ذكرت له أخطاء، وظن اللي درسوا معانا حياته يفتكروا له عشرات الأخطاء، إنما لأنه كان يلخبط ويرجع تاني يمشي مستقيم ربنا كل اللخبطة دي نسيه وما بقاش شايف. وكل ما يذكر عن داود بعد كده إيه؟ كان مستقيما. مستقيما بعد إيه؟ ده غلبنا رب عشان يبقى مستقيم، معلش بس في الآخر مش مستقيم. حتى لما يحيد عن الخط المستقيم يرجع له تاني، يبقى في الآخر بالجملة كده يبقى مستقيم برضه. طبعا تدينا رجاء ان مش معنى الاستقامة انك مش هتغلط خالص، لا هتغلط، بس طول ما انت بتغلط وترد للخط المستقيم محسوب مستقيم في الاخر برضه. فده شيء مشجع انه لما يقولوا حزقية كان مستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبيه. طب ده شيء مشجع إذا كان داود ستاندرد يعني مقياس للاستقامة، طيب يبقى في أمل. طبعا داودنا الحقيقي في العهد الجديد مين؟ ربنا يسوع له المجد، هو بقى الذي لا يحيد أبدا عن الاستقامة، هو الاستقامة بعينها. فالنهاردة إذا كانوا بتوع العهد القديم يتمثلون بداود لأن ده اللي يعرفوه، إحنا بتوع العهد الجديد نتشبه بالمسيح لأن ده ملكنا الحقيقي، ده رأسنا اللي بنمشي وراه. هو أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى، لأن بنو إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشتان. إيه الحكاية دي؟ من الحاجات العظيمة اللي عملها حزقية الملك أزال كل آثار الوثنية في البلاد. احنا قلنا الوثنية بدأت من عهد سليمان كبوادر، لما سليمان تهاون شوية وارتبط بالوثنيات بدأت الوثنية تزحف، لأن الشر الشيطان تفتح له الباب يدخل زي الصرصار كده، يدخل حتة حتة وبعدين يتكاثر بقى ويزيد ويستفحل، فلو فتحت له أي حتة صغيرة يدخل. بعد كده بقت فيه تماثيل في كل حتة، وشفنا ملوك حاولوا يبيدوا، شفنا إيليا النبي لما وقف قدام أنبياء البعل وأبدهم وبعدين رجعت إيزابل تتحداه، معركة مستمرة. جه عند حزقية وحصل حركة تطهير شاملة من كل آثار الوثنية بتاعة 300 سنة اللي فاتت. طبعا ربنا يبص عليه فرحان بيه، فرحان بيه ليه؟ ادي الشغل التمام، يبقى طلعت الحكاية مش مستحيلة. مش مستحيل ان الواحد ينقي حياته من كل الشوائب، من كل آثار الخطايا، من كل الطباع القديمة الغلط، من كل ما لا يرضى الله. فابتدى بقى ايه بحملة كده شديدة، محدش واقف قصاده. أزال المرتفعات، ودي كانت أصعب حاجة على فكرة، لأن حتى بعض الملوك الأتقياء يقول لك شالوا مش عارف إيه وإيه، أما المرتفعات فلم تزل. يعني يبدو دي أصعب مأمورية كانت، لأنها بعيدة شوية، لأن يمكن يعني مش طايلينها، مش عارفين يتعاملوا معها، في مشاكل كده تحسوها هموم تقيلة، الواحد يقول خلينا على اللي نقدر عليه. إنما القوي قوي بقى اللي داخل بغيرة، اللي عاوز يبقى مستقيم في عيني الرب، ما عندوش حاجة اسمها ما نقدرش عليه، لا نقدر. فأزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري. والغريب بقى أنه شوفوا الشيطان قد إيه خبيث. تفتكروا حادثة قديمة قبل الأحداث دي بحوالي 700 سنة، وقت موسى النبي. موسى النبي مثلا 1500 قبل المسيح، احنا دلوقتي حوالي 800 قبل المسيح. موسى النبي أثناء عبوره في سيناء لما الجماعة اليهود تزمروا وبعدين الحياة طلعت تلدعهم بسبب التزمر واللخبطة اللي عندهم، موسى صرخ لربنا، فربنا في مرة قال له اعمل لهم حية نحاسية، تمثال حية كده من النحاس على سارية زي الصليب كده، واللي يبص عليها يعني يتعلق بيها يؤمن بالمنظر ده بالمدة يخف من اللدعة اللي حصلت له. ودي اللي ذكرها ربنا يسوع بالذات من حياة موسى في يوحنا 3، قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ايه ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به. الحية النحاسية دي راحت فين؟ احتفظوا بيها لانها ذكرى جميلة. ومن كتر بقى لخبطة دماغهم في زمن الملوك المنحرفين تعاملوا مع الحية النحاسية كأنها وثن، كأنها هي كمان تمثال، وبدأوا يقدموا لها ذبائح زيها زي أي تماثيل لملكوم وبعل زبول والحاجات الغريبة بتاعتهم دي. فطبعا هنا لو واحد ضميره موسوس شوية يقول لا، الحية النحاسية عملها موسى ودي حاجة عظيمة وكانت سر شفاء في يوم من الأيام. واحد تاني يقول له لا، ده دلوقتي دي تمثال وثني بيضلل الناس. إنما حزقية لأن قلبه مستقيم قال لا، لا موسى ولا غيره دي بقت تمثال وثني يتكسر زي غيره. وبمنتهى الغيرة والجرأة والحماس عارف ياخد قرار حاسم إنه إيه، يقول سحق حية النحاس. ليه؟ طالما انحرفت عن هدفها القديم وتنجست، أو بالتعبير الدقيق ترجست، بقت بالره يعني الرجاسة اللي هي تحول المادة إلى وثن، وعبدوها، يبقى دلوقتي لا تصلح أن تكون شيء مقدس، لأنها تحولت إلى إله آخر، بدل دخلت أنها بقت وثن، يبقى لازم تسحق. وسحق، وربنا فرح بيه، والوحي ذكر هذه الحقيقة عشان يورينا الغيرة والشجاعة اللي كانت في قلب حزقية، أنه من أجل الاستقامة لم يترك شيء يعطل العبادة، حتى لو الناس كانت ملخلخة شوية وتقول له بس دي ليها ذكريات كويسة، يقول لهم ولو دلوقتي بدال تحولت إلى وثن يبقى إيه؟ لازم نسحق. شوفوا الكلام الحلو اللي على حزقية، يقول على الرب إله إسرائيل اتكل وبعده لم يكن مثله. يا بختك لما يتقال على واحد كلام حلو كده، على الرب إلهه اتكل. هل حزقية ده يعني عملاق كبير؟ ده راجل شاب صغير بدأ 25 سنة، طب ازاي قدر يعمل اللي ما عملهوش عشرات من الملوك قبل منه؟ عشان الكلمة دي، لأنه ما كانش حاطط ثقته في نفسه، مش حاطط اتكاله على قدراته ولا ذكائه ولا خبراته ولا المستشارين، لا لا، هو واضح انه في كل خطوة رامي على ربنا الحمل كله، يا رب مش دي مشيئتك، اتكلنا عليك يا رب، اتكلنا عليك انت يا رب اللي تعمل، انت اللي تشيل، لتكن مشيئتك اللي انت عاوزه هنمشيه. على الرب إلهه اتكل ولم يكن مثله بعده في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله. طب ما في ملوك كويسين، جده كان كويس، أحاز، والأبو جده العزاريا كان معقول، وطبعا قبل كده كان في ملوك كويسين، لكن بهذه الدرجة من الاستقامة والغيرة لا ما في زي. يبقى حتى قولت إنسان كويس دي درجات، ملك كويس في عينين ربنا دي درجات، أعماله اللي ترضى الله هي دي اللي هتقيمه. فهنا من أجل التدقيق والأمانة اللي مشي فيها حزقية، لم يكن مثله ولم يكن بعده. كلمة تانية تورينا عظمة حزقية، يقول والتصق بالرب. شوفوا كم كلمة حلوة بتتقال عليه. الأول اتقال عمل المستقيم في عيني الرب، وبعدين وأزال وكسر وسحق وكل الحتة دي، وبعدين اتكل على الرب إلهه، وبعدين ايه التصق بالرب ولم يحد عنه. التصق دي بتفكرني دايما لما اشوف طفل صغير خجلان كده يفضل ايه في رجلين ابوه كده ماسك في بنطلونه وايه وخايف من الناس ومش عاوز يسلم على حد ولازق له، ونقول له يا ابني تعالى سلم مش عارف روحه بتاع، هو عشان خايف وخجلان لازق لابوه كده، ويمكن احنا نتريق عليه ونقول ماله جبان كده، انما الحقيقة هو في حمى ابوه. احنا نفسنا نبقى اطفال ونلتصق بربنا، يعني نجري عليه زي الطفل اللي خايف من الدنيا، يقول له انا مش قد اعيش لوحدي في الدنيا دي، انا اي شيطان يلعب بي، انا الناس دول كلهم اكبر مني، انا المشاكل اقوى مني، أنا لا أد أمراض ولا أد مشاكل ولا أد هموم ولا أد نفسي حتى. فيلتصق بالرب كالتصاق الطفل بأبوه أو بأمه. عشان كده تشبيهات كثيرة في الكتاب تخلي ربنا أب أو أم، ويقول مثل الفطيم من اللبن على أمه، يعني عارفين العيل اللي على صدر أمه لازق لها كده، ولو يعني بعدته عنها يعيط ويبقى مش مستحمل. هذا الالتصاق يرضى الله، لأنه يعبر عن إحساس الواحد فينا أنه ضعيف جدا من غير ربنا، في إنكار نفس حقيقي، الواحد يبقى متأكد أنه ملوش أي قيمة من غير ربنا، وعارف أنه لما يلزق لربنا كل حاجة هتمشي كويس وهتمشي لوحدها. التصق بالرب ولم يحد عنه. لم يحد عنه دي كلمة جميلة، مفيش لحظة يحيد كده ولا كده، طلعش بره الخط أبدا، ما يزوخش من وصية، ما يقولش كلمة ملهاش لازمة، لا يحيد عنه، بل حفظ وصاياه التي أمر بها الرب موسى. بقى زي كتاب الشريعة بتاع موسى مفتوح قصاده طول الوقت يراجع عليه، عملت المطلوب ولا ما عملتوش، خلصت الواجب ولا لا. لم يحد عنه وعمل الوصايا كما أمر بها الرب موسى، فكان الرب معه. كان الرب معه. طب ربنا معانا كلنا. لا، هنا بقى الرب معه يبان، بدل متكل قوي كده وملتصق قوي كده، واخد باله من الوصية جدا، وعمال يكسر في التماثيل والسواري ويسحق ويزيل كل آثار الشر اللي في حياة الناس. لا، لازم ربنا يبقى معاه. كان الرب معه وحيثما كان يخرج كان ينجح. كلام مريح. عرفت سبب النجاح؟ تفكرنا بحياة يوسف لما قيل عنه الجملة دي: كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. وهو سجين ناجح لأن ربنا معاه عشان بيصلي، وهو عبد في بيت فوطيفار ناجح، وهو رئيس وزراء ناجح، وهو في بيت أبوه زمان ناجح. فأي حتة ناجح ليه يلتصق، يتكل، يمشي ورا الوصية، يكسر السواري، مفيش، لا يحيد عن الشر، عن المستقيم أبدا. حيثما كان يخرج كان ينجح، وعصى على ملك أشور ولم يتعبد له. في الوقت ده ملك أشور جه دخل على مملكة إسرائيل كسرها كلها. مملكة إسرائيل دي أضعاف مملكة يهوذا. مملكة إسرائيل دي 10 أسباط، ويهوذا دول سبطين، يهوذا وشوية بنيامين، فاللي فوق أقوى جدا في العدد. وملك أشور دخل وزحف وكسرهم خالص، إنما طول ما حزقية ده موجود تحت لسه ما دخلش عليه، لأنه بالرغم أنه صغير ومحدود، لكن بالوصف اللي وصفه الكتاب كده، عصى على ملك أشور ولم يتعبد له. هو ضرب الفلسطيني إلى غزة وتخومها من برج النواطير إلى المدينة المحصنة. يعني إيه؟ ما كانش بيسمح لأي عدوان على بلاده وأولاده. ربنا يدينا نعمة نبقى مثل هذا الرجل اللي اسمه حذقية الملك. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.